الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فإننا ما تمر سنة إلا ويحدث تذكير بخطورة البدع، وهذه البدعة خاصة، وهذا التكرار إنما جاء لأن كثيرا من الناس أو بعض الناس لا زالوا يحتفلون بهذه البدعة المنكرة التي لم يسبقهم إليها أحد من سلفهم الصالح. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق أجمعين، وأنه يجب على جميع الخلق أن يؤمنوا به ويتبعوه، وأنه يجب عليهم أن يحبوه. أعظم من محبتهم لأنفسهم وأولادهم ووالديهم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه السلام، ولا شك أن له حقوقا علينا أكثر من حقوق أمهاتنا وآبائنا، وأيضا واجب علينا أن نقدم محبته على محبته، محبة على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم نعلم فضائله ومناقبه عليه الصلاة والسلام، وأن له من المناقب ومن الفضائل ما لم تكن لغيره عليه الصلاة والسلام. فمحبته واجبة، وأن نقدمها على محبة أنفسنا وأهلينا أيضا واجبة. هذه المحبة وعلامتها هي أن لا نتقدم بين يديه، ولا نتقدم بين يدي أمره، ولا نأتي بشيء لم يشرحه الله عز وجل ولم يقل به نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الإتيان بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع هو تقدم بين يديه، والله نهانا عن هذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الانقياد له وعدم تقديم محبة النفس أو الولد أو الوالد أن نقدمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مسلم عند كل مسلم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه من المعلوم يا إخوتاه أنه لا يتم إيمان عبد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه بما هو لائق به عليه الصلاة والسلام ولائق في حقه، ومما لا شك فيه أن بعثته عليه الصلاة والسلام وليس مولده، إنما بعثته عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن رسولا إلا حين بعث، كما قال أهل العلم: نبئ بإقرأ وأرسل من مدثر. ولا شك أن بعثته عليه الصلاة والسلام خير للإنسانية عامة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وإذا كان هذا من حقه عليه الصلاة والسلام من التعظيم والتوقير والتأدب معه واتخاذه إماما ومتبوعا، فبهذا كله يجب علينا أن لا نتجاوز ما شرعه لنا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه. فمن كان يعلم هذا من حق المحبة والتعظيم عليه والإيمان به، عليه أن لا يتقدم بين يديه. ومن ضمن التقدم بين يديه هو أن نأتي بشيء ما شرعه ربنا عز وجل وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنها الابتداع في الدين، فالابتداع في الدين أمر محدث وإتيان بشيء يراد به التقرب إلى الله لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. ومن ضمن هذه البدع الموسمية التي تمر كل سنة وبعض الناس في غفلة عن هذا ويظنون أن الأمر هين وأنه احتفال وفرح وسرور وعلامة محبة، ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي. وهذا المحتفل قد يكون لا ما فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآمر بالاتباع، أو قد عاند رغم علمه بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، أي شيء محدث لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم. فإن كل محدثة بدعة، كل من أتى ببدعة وظنها حسنة أو لم تكن حسنة، كل بدعة صغيرة كبيرة. فهذا خطاب عام، كل بدعة. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا التعريف يكفي لأصحاب القلوب السليمة بأن لا يأتوا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأحدث الناس بعدهم وبعد القرون المفضلة بدعا كثيرة، وتزايدت البدع مع مرور الزمن. ومن ضمنها كما سبق هذه البدعة الموسمية التي يسمونها الاحتفال بالمولد النبوي. ولمريد الحق نذكر هذه البدعة من ناحيتين: الناحية الأولى من الناحية التاريخية، أي متى بدأت، والناحية الثانية من الناحية الشرعية. فمن الناحية التاريخية ينقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض المعاصرين من المحققين ومن الفلكيين، قال: فإنه لم يثبت أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في الليلة 12 من ربيع الأول، لم يثبت أن هذا اليوم وهذه الليلة هي ليلة مولده، ولا كانت يوم 12 من ربيع الأول، وما كان يوم 12 لا الليل ولا اليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن بعض المحققين من المعاصرين من الفلكيين قالوا أن موعد مولده يوم 9 من ربيع الأول. وهذا سواء كان يوم 9 و12، فالاحتفال في كليهما بدعة لا أصل لها، وربما أخفيت لحكمة، أخفي يوم مولده لحكمة كما أخفيت ليلة القدر في أي ليلة، والإسراء والمعراج، فالله حكيم عليم يظهر لعباده ما يشاء ويخفي عنهم ما يشاء. فهذا من الناحية. أيضا ذكر المؤرخون أن هذه البدعة أحدثت في القرن الرابع بعد القرون المفضلة، القرون الثلاث، والذين أحدثوها هم العبيديون. العبيديون الذين كانوا يحكمون مصر والمغرب أحدثوا هذه البدعة، وأحدثوا موارد كثيرة. أحدثوا الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال بمولد علي رضي الله عنه وبمولد الحسين وبمولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحاكم، الحاكم الذي يحكمه، يحتفلون أيضا بمولده. فهذه البدع أول من أحدثها هؤلاء العبيديون الباطنية، فرقة وإن كانت تسمي نفسها بالفاطميين إلا أنهم عبيديون نسبة إلى عبيد أو أبي عبيد القداح نسبة إليه، ثم نسبوا أنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسموا أنفسهم بالفاطميين، وهذه النسبة مطعون فيها عند المحققين، وأن جماهير أهل العلم يقولون أنهم ليسوا بفاطميين ولا نسبة لهم في الفاطميين ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نسبتهم إلى المجوس واليهود، إنما نسبتهم إلى المجوس واليهود. إذن لا يقال عنهم أنهم فاطميون، إنما هم عبيديون باطنيون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عنهم قال بأنهم أفسق الناس ومن أكفر الناس، وأن من شهد لهم بالإيمان والتقوى أو بصحة النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بصحة النسب فقد شهد لهم بما لا يعلم، وقد قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهؤلاء يشهد عليهم علماء الأمة وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هؤلاء من؟ هؤلاء من يسمون بالفاطميين الذين أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد، وهذا من باب معرفة التاريخ. فنسبهم ليس كما يدعى وليس كما يقال أنهم من أولاد أو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما ذكر جماهير أهل العلم أنهم ينسبون إلى المجوس واليهود، وشهد بذلك طوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. إذن أول من احتفل وأظهر هذه البدعة هم هؤلاء الزنادقة الذين هم يسمون بالفاطميين. وكان الغرض من ذلك كما شأن كل من حرص أو أغلب من حرص على إظهار البدع، كان الحرص هو إبعاد الناس عن دينهم وإبعادهم عن السنن، فإشغال الناس بالبدع طريق سهلة لإماتة السنة. إذا أرادوا أن يميتوا سنة أشعلوا بدعة وأحيوها، فهذا سهل إذا وجد في بيئة لا تعظم السنة، فستنتشر البدعة فيهم كانتشار النار في الهشيم. فمرادهم البعد عن سماحة هذا الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المقريزي: وهذا اعتذر أو يرى أن نسبه يعني ليس كما قيل، فهو يعني وكأنه أقرهم في شيء من هذه الأمور، النسب وما إلى ذلك. مع هذا ذكر عنهم أنهم يحيون موالد عدة، فذكر أن لهم أعيادا ومواسم، منها موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء. يوم عاشوراء أمرنا بصيام، لا بالاحتفال به، إنما بصيامه. ونرى الآن يحتفلون بأول السنة الهجرية وآخر السنة. وقال: ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولد الحسن ومولد الحسين عليهما السلام، وذكر موالد أخرى، وذكر إحياء ليالي أخرى أظهرها هؤلاء الباطنية. هذا من الناحية التاريخية. أما من الناحية التعبدية الشرعية، فلا يشك عبد خالطت السنة قلبه أن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن القرون المفضلة من بعده، إنما أحدث عندما انتشرت البدع وانتشر الجهل في العالم الإسلامي، وصار للتضليل والإضلال والوهم والإيهام مجال عميت فيه البصائر وقوي فيه سلطان التقليد الأعمى، وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام الدليل على مشروعيته، وإنما يرجعون إلى ما قال فلان وقال فلان، ويرجعون إلى ما ارتضاه فلان وارتضاه علان. فلم تكن البدعة هذه موجودة في الزمن أو زمن القرون المفضلة، لكن انتشرت بعدهم، وظن أصحابها أنهم بذلك يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعظمونها أي يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أنه إذا أرادوا تعظيمه لا بد أن تفعل هذه الاحتفالات في موعد مولده أو في يوم مولده، والله عز وجل ذكر أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، فقال ورفعنا لك ذكرك. ولذا ذكره مرفوع، تجده في الأذان والإقامة، ليس أمرا سنويا أو يوم في السنة، إنما هو في كل يوم وفي الأوقات كلها، الأوقات الخمس، وتجده في الخطب وفي الصلوات الخمس والتشهد والصلاة عليه في الدعاء وعند ذكره عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في الحديث أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وتعظيمه في الحقيقة لا يكون بإحياء مولده في يوم من السنة، إنما تعظيمه التعظيم الحقيقي يكون بطاعته وباتباع ما أمر. فتشوا عن السنن، اسألوا عن السنن واتبعوها واتبعوه فيها عليه الصلاة والسلام. اسألوا عن عبادته، عن صلاته، كيف كان يصلي، وصلوا كصلاته. اسألوا عن صيامه، كيف كان يصوم، وصوموا كصيامه. اسألوا عن هديه ولباسه، كيف كان، واتبعوه. اسألوا عن أخلاقه وعن سلوكه، وسيروا كما أمركم عليه الصلاة والسلام. فهذه الذكرى الحقيقية والاتباع الحقيقي والطاعة التي يؤجر عليها صاحبها. فالصحابة رضي الله عنهم هذا هو الذي فعلوه، فكانوا ينظرون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلونها، وكانوا ينظرون إلى ما يفعله ويخطفون أثره، حتى أن عليا ركب الناقة وضحك، وإن كان هذا من الأمور التي ليست لا تنسب إلى أنها تعبدية، إلا أنهم من اتباعهم وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ركب الناقة فضحك، فقيل له لما؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركب الناقة أو يبتسم. ومن السلف ما كان يقول: لو لم أجد أن أحك رأسي إلا بدليل لفعلت. حرصهم على اتباع، وأبعد الناس على أن يبتدعوا في دين الله ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى بعدهم أناس أدخلوا بدعا كثيرة بحجة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إما بسبب المحبة المزعومة، وإلا فإن المحب لمن يحب مطيع. لو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة لأطعته، لكن دعوة جوفاء لا حقيقة لها، وإيمان يقوده التمني عند بعضهم، ولذا تجد إما غافل أو رجل ضعفت نفسه عن إقامة السنن، فإذا ضعفت النفس عن إقامة السنن وجدت البدعة إلى القلب طريقها، فما ضعفت سنة إلا وقويت في مقابلها البدعة. ولذلك تجدهم هؤلاء الحريصين على مثل هذه الاحتفالات يتكاسلون في الطاعات ويتكاسلون في إقامة السنن ويتكاسلون في العبادة عامة، لأن السنة لا يستطيعها إلا من وفقه الله عز وجل وعلم من قلبه الصدق. ولذلك الاتباع الحقيقي والمحبة الحقيقية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والحرص على امتثال أوامره. فهذه البدع ومنها هذا الاحتفال بحت أصوات العلماء والمشايخ من التحذير من هذه البدع، وتجد من يتكلم ويقول كيف تحرموننا من أن نحتفل بعيد أفضل الخلق، وكيف تمنعوننا من الاحتفال بنا بموعد أو بميلاد خير الخلق وباحتفال بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لو رأيت القائل لهذه المقولة لوجدته متقاعصا عن العبادات، ولو سألته عن كثير مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لاعتذر واحتج بحجج واهية. فأين المحبة الحقيقية التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا يوم القيامة يذاد ناس عن الحوض كما تذاد الإبل، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال لا تدري ماذا أحدث لك. فلا تظن أن أمر البدع أمر هين، ولا تستصغر البدع فهي عظيمة وإن صغرت في عينيك، لأنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير والخيانة، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كيف تأتي بشيء مر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ومر على الصحابة ولم يفعله، ومر على من بعده من القرون المفضلة لم يفعله؟ لم يفعله أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله جميعا. أتظن أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منهم؟ أتظن أنك أحرص على دين الله عز وجل أكثر منهم؟ أتظن أنك أعلم منهم لا يخرج القائل أو الفاعل لهذه البدعة من أمور، إما أن يكون جاهلا أخذ يعني اغتر بغيره، فالجاهل يعلم، وإما أن يكون قد بلغته الأدلة وبلغته النصوص لكن تكبر وتعظم في نفسه، وإما أن يكون يرى أن الأمر هين وأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونؤجر على هذه المحبة كما يروج الآن لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تحدث عن بدعة المولد وذكر أن بعض منهم الحامل له هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر البدعة وذمها وذم الاحتفال بالمولد، لكن ذكر كلمة وقال يؤجر على محبته. بعض الناس أخذ وأصبح حتى من لا يحب شيخ الإسلام تجده يتكلم بها وسمعناها وقرأناها، والحقيقة أن شيخ الإسلام يرى أنها بدعة، ومن أكثر الناس تحذيرا منها، حتى أنه قال في مجموع الفتاوى في المجلد 25 قال: وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها المولد، أو بعض ليالي رجب، أو 18 ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو 8 شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقال كلمة تمسكوا بها، كما تمسكوا بتجويز أبي حنيفة لإخراج النقود في زكاة الفطر. شيخ الإسلام يقول هذه المحبة التي فعلها هذا الجاهل يظن أنه محب، ما علم أنها لا تجوز، ما علم أنها بدعة، ما علم، لا، المحبة هذه مستقلة، أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عن هذه المحبة مستقلة، ليست مرتبطة بأن بسبب حبه احتفل إذن يؤجر لأنه احتفل لأنه محب، لا، أنه ذكر المحبة مستقلة ويؤجر على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحامل له على أنه ابتدع واحتفل يوم مولده هذا يؤثم عليه، وهذا من البدع، فيؤثم عليه إذا كان عالما، والعمل يرد علم أم جهل، علم أم جهل. فإقامة عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر دائما من الغلو عليه الصلاة والسلام ومن الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا رسول الله. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: قال إقامة عيد لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يفعلها الإنسان حبا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يفعلها لهوا ولعبا، وإما أن يفعلها مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام. فعلى الأول وهو حبا وتعظيما، إذا كان يفعلها حبا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها في هذه الحال تكون دينا، لأن المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، دين وإيمان. إذا كانت هذه المحبة، هذا الاحتفال محبة، إذن هذه من باب التدين. وكذلك إذا كان من باب التعظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم، وهو أيضا دين، وهو أيضا دين. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه المحبة التي هي من الدين حملت هذا المحب على أن يشرع شيئا لم يشرعه الله عز وجل في دينه، فابتدع هذه البدعة واحتفل بهذا الاحتفال المبتدع. وهذا لم يكن في عهده ولا عهد من بعده من الصحابة، فهذا الأمر باطل، وهذه المحبة قاصرة، لأنها ما ساقته إلى الفعل الصحيح، فهي باطلة، لأن هذه البدعة كما سبق فيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن هذا من شريعته، وجئت أنت بعدها وقلت هذه من الشريعة ووضعتها، وحينئذ تتهم أو لسان الحال يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ، بأنه لم يبلغ ما كلف به من قبل الله عز وجل، ويكون من احتفل أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله. هذا أمر، وهذا لا يتفوه به عاقل يؤمن بالله العظيم ويؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الاحتفال بمولده مما شرعه الله، ولكنه كتم هذا عن أمته، لكنه كتم هذا عن أمته، وهذا أقبح من الأول، لأنه يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن أمته بعض ما أنزله الله إليه، وهذه خيانة عظمى، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكتب شيئا أنزله الله عليه. ولذا عائشة تقول كما جاء في الحديث الصحيح: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما أو كاتما شيئا مما أنزل أو أنزله الله عليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلذا بطلت هذه الشبهة، شبهة أننا نحتفل حبا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون على سبيل اللهو واللعب، أننا نحتفل لعبا ولهوا بهذا اليوم، وهذا لا يشك فيه عاقل أنه أمر قبيح أن يحتفل لعبا ولهوا فقط، ويراد بذلك اللهو واللعب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء إذا كان بسبب اللعب واللهو. فهذا أيضا لا يجوز يتخذ بهذه الكيفية، وإذا كان يتخذ مضاهاة للنصارى كما أن النصارى يحيون يوم مولد عيسى عليه السلام، وهم أيضا بسبب الضلال والابتداع أيضا هم يحتفلون في غير مولد عيسى، فليس في آخر السنة كما يحتفلون ولد عيسى عليه السلام، ومع هذا جعلوه موعد الاحتفال بمولده. فجاء بعض المنبهرين بالغرب الكافر وقال: ما دام أنهم يحيون يوما لمولده أو لمولد نبيه عيسى، نحن سنحتفل ونضاهيهم في هذا الاحتفال ونحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر خطير، لأن فيه تشبه بالنصارى، ونهينا أن نتشبه بالنصارى في أمورنا التعبدية وفي سلوكنا وأخلاقنا. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. فهذا أمر علم لكل ذا بصيرة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر محدث لم يكن في من كان قبلنا من الصحابة رضي الله عنهم ومن القرون المفضلة. ومن أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فليعظمه كما أمر ربنا عز وجل، ويوقره ويحبه كما أمر ربنا عز وجل، ويطبق هذه المحبة في اتباعه. والحمد لله كما سبق أن ذكرت لكم يذكر في الشهادتين، ويذكر صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويذكر في الوضوء. فأي جفاء أن لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم واحد من السنة. أهل السنة يذكرونه حتى عند نومه وعند صلاته وعند وضوءه، فهذا هو الذكر الذي رفع الله به ذكره، رفع الله به ذكره أن ذكر وأصبح ذكره في الدعاء وفي الشهادتين وفي العبادات. فنختصر، الاحتفال بالمولد محرم لأنه أمر محدث، فهو بدعة في الدين، لأنه أمر محدث، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا فيه مشابهة للنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم. كذلك يحدث في هذه الاحتفالات منكرات كثيرة، وأعظم هذه المنكرات هو الشرك، فيوردون أوراد وإذكارات، أذكار في هذه الليلة فيها شرك بالله عز وجل، كما يريدون أبيات للبصيري تسمى البردة التي فيها شرك بالله عز وجل، أو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف لا يحب هذا الوصف إلا لله عز وجل، فيقولون يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا وإلا فقل يا سلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذه أوصاف جعلوها في النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بها إلا الله عز وجل، جعلوها في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوصف بها إلا ربنا عز وجل. ولذلك نجد أن بعض من عظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما غير مأمور به، أو تعظيما شابه في تعظيم ربنا عز وجل، فهذا كله بسبب قلة العلم وبسبب الجهل نختم يعني لكي أخذنا أكثر الوقت من الشيخ عادل حفظه الله، فالموضوع طويل، ويكفي صاحب الحق ومن يريد الحق يكفيه دليل واحد، والذي لا يريد الحق لا يكفيه ألف دليل. ولذلك عليكم أن تتعبدوا الله كما أمر، ولا تبتدعوا، وأن تبقوا على الصراط المستقيم الذي قال الله فيه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والله عز وجل ذكر أن سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة رضي الله عنهم سبيلهم لا يجوز مشاقة هذا السبيل، ولذلك قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي سمع وعلم ثم اختار سبيل الضلال، قال من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ولذلك ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إلا ليطاع وليبلغ أمر ربه، ونحن علينا الامتثال في كل صغيرة وكبيرة. فلذلك نتق الله ولا نأتي بشيء لم يفعله خير القرون، وهم أحرص على الاتباع منا، وهم أعلم منا وأحكم منا. أسأل الله أن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم على